بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال زهير: ينصرفون كل وجه، ولم يقل في. قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلتنفر. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال آخران: أخبرنا ابن ضهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال: طمثت صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا، بمثل حديث الليث. قال: وحدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب، كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، بمعنى حديث الزهري. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجنا. قال: حدثني الحكم بن موسى قال: حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا. فقالوا: يا رسول الله، إنها قد زارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى، إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش ح قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث الحكم غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بطواف الوداع، وأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث، من أولا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، قد كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني إذا انتهوا من الحج ذهبوا من جميع الجهات، من الناس من يذهب شمالا ومنهم شرقا جنوبا، المهم أنهم ينفرون وينصرفون من مكة في أي اتجاه. فالرسول عليه السلام قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، وهذا يدل على الوجوب، لأنه عليه السلام أرشد بأن الإنسان لا يسافر ولا يغادر مكة إلا وقد ودع ويكون آخر عهده البيت. ثم الحديث الآخر يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، ومعلوم أن كلمة أمر إذا قالها الصحابي فالمقصود من ذلك أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمر الناس بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا، فالآمر له هو الله عز وجل، الآمر له هو الله عز وجل. إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا، فإن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة فإذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا كذا أو أمر بكذا، فالآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر يدل على الوجوب. ثم أيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت في قصة صفية رضي الله تعالى عنها وحصول الحيض منها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنها حاضت وكان يظن أن هذا الحيض يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فقال حابستنا هي، يعني معناها أنهم سينحبسون بسببها وسيبقون بسببها، لأن طواف الإفاضة لابد منه ولابد من الاتيان به قبل السفر. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء، يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن صفية قد أفاضت يوم النحر وأنه لم يبق عليه إلا طواف الوداع قال انفري أو لتنفر، وهذا يدل على أنه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. أما من سواهم فإنه لا يسقط عنه، أما من سوى الحائض والنفساء فإنه لا يسقط عنه طواف الوداع. إذن هذه الأحاديث المجتمعة كلها تدل على أن طواف الوداع واجب، ولكن هذا في الحج فقط، لأن الأحاديث التي وردت كلها تتعلق بالحج، ليس فيها شيء يتعلق بالعمرة. اللي كان الإنسان يأتي بعمرة في محرم أو صفر أو ربيع أو كذا، ما جاء شيء يدل على أنه يجب أن يكون آخر عهده البيت، وإنما هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحج، وهي يعني واضحة في أنها في الحج، ولكن العمر لكن طواف الوداع في حق المعتمر مستحب وليس بواجب، إن أتى به فهو من جملة الأطوفة المستحبة، وإن تركه فإنه لا شيء عليه، وإن تركه فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانا خرج دون مودع في العمرة ليس عليه شيء، ولو خرج غير مودع في الحج فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وفي حديث صفية رضي الله تعالى عنها يعني ما يدل على أن طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج وأنه لا بد منه، وعلى أن طواف الوداع أنه واجب من الواجبات للحج، ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء، وأما من سواهما فإنه لا يسقط عنه بل هو باق وعليه أن يأتي به، وإن خرج غير مودع فعليه الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. ثم أيضا يعني هذه القصة في قصة صفية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وذلك أنه لو كان يعلم الغيب لعرف أنها طافت طواف الإفاضة، ولكنه كان يظن أنها لم تطف، ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ما كان هناك حاجة إلى أن يعني يخبر بأنها طافت طواف الإفاضة ثم بعد ويقول قبل ذلك أحابسة ما هي، ثم لما أخبر بأنها أفاضت قال إذا تنفر، يعني أنه يسقط عنها طواف الوداع. فهذا ما يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب على ما أطلعه الله عليه، من الغيوب فإنه يعلمه عليه الصلاة والسلام، وما لم يطلع عليه فإنه لا يعلمه، والذي يختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. شوف الحديث الليه.
قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
نعم، هذا كما قلنا يدل على وجوب طواف الوداع. نعم،
أحسن الله إليك.
الحاج
مسألة طواف الوداع وأنها آخر شيء يقوم به الحاج في مكة،
نعم،
يشكل على الكثير قضية لو بقي ساعات ينتظر الرفقة لو بات ليلة أو نحو ذلك.
ليس للإنسان يطوف ثم يبيت، ولكنه إذا طاف وصار في انتظار الرفقة أو انتظار السيارات فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان يعلم أن السيارات أنها ما تأتي إلا في الصباح وطاف بالليل فإن ذلك لا يجزئه، لأنه إذا كان يعلم أن السفر أنه في الصباح. لكن إذا كان يعلم أن السفر أنه في أول الليل وطاف وجلس ينتظر السيارة في أي وقت تأتي يمشي فهذا لا ليس عليه.
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وهذا يدل على طواف الوداع من جهتين، من جهة قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت وهذا أمر، والثاني قوله إلا أنه خفف عن الحائض، فإن التخفيف يعني يدل على أن غيرها غير مخفف عنه وأنه واجب عليه. فإذا هذه الجملة من الحديث تدل على وجوب طواف الوداع في أوله وفي آخره، في أوله في قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، وآخره في قوله إلا أنه خفف عن الحائض، يعني أن غيرها لم يخفف عنه وإنما هو واجب عليه.
هل يقاس على الحائض أحد من الحجاج؟
النفسة فقط التي هي في حكم الحائض.
ماذا تقولون في المريضة؟
المريضة يطاف بها راكبة أو محمولة.
يقول طاووس كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقاله ابن عباس إما لا فسل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت.
وهذا فيه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لابن عباس تفتي أن الحائض تنفر يعني قبل أن تودع، فقال إما لا فسأل فلانة، يعني إن لم تكن يعني مطمئنا إلى هذا فاسأل فلانة فإنها هي التي حصلت القصة لا. فذهب وسألها وأخبرته بما قال ابن عباس، فجاء وهو يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. وقوله إما لا يعني إن لم تكن يعني مطمئنا إلى هذا الذي قلته فاسأل فلانة فإنها عندها علم وهي صاحبة القصة.
عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي، فقلت يا رسول الله قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة.
نعم، وهذا يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صفية حاضت، فكان يظن أنها يعني أنها طواف الإفاضة، حاضت قبل الإفاضة، ثم أخبر بأنها طاف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أنه لا يترتب على ذلك مضرة للحجاج وأن ينحبسوا بسببها، بل يسقط عنها وتنفر.
قالت طمثت صفية بنت حيي.
طمثت يعني حاضر.
عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن.
يعني وهذا فيه أن, 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 أن صفية كان يتخوف من حصول الحيض لها، وأن الصحابيات أمهات المؤمنين كنا يعني يعرفن ذلك، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ولهذا يعني لما سئل وقيل إنها حاضت يعني فكان يعني يظن أنها يعني حاضت يعني قبل طواف الإفاضة، فلما قيل له إنها قد أفاضت فقال فلا إذن، أي إذن لا حبس، لا حبس يعني إذن ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فإنه لا حبس، لأن الحبس إنما يكون طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وإنما الذي يسقط هو طواف الوداع.
عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا إنها حائض يا رسول الله، قالوا إنها لحابستنا، فقالوا يا رسول الله قد زارت يوم النحر، قال فلتنفر معكم.
زارت يعني أنها فاضت، ولهذا يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة، يعني زيارة البيت بعد الحج، زيارة البيت بعد الحج. وقد جاء ذكر طواف الإفاضة ويطلق عليه طواف الزيارة في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن جاء فيه الإفاضة وهذا جاء فيه الزيارة، وكل منهما يعني يطلق على الطواف بالبيت، طواف الركن الذي هو ركن الحج يقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة.
قالت عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا، ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري.
يعني قوله كئيبة حزينة لعلها خشيت أن الحيض الذي حصل لها يعني قبل يعني بعد يعني بعدما أفاضت يعني أنه يؤثر عليها وأن ذلك يؤدي إلى الحبس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فانفري، يعني ما دام أنها قد أفاضت يوم النحر وأنها حصل لها مثل ما حصل للناس لم يبق إلا طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عنها.
العودة أحسن الله إليك إلى الطواف، لو خرج الإنسان من مكة قريبا منها ثم قيل له عليك طواف الوداع يعود؟
إذا كان مثلا ذهب مثلا إلى, 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 إلى جدة وعلى أنه يرجع فإن هذا لا يفيده، ولكنه لو خرج يعني قريبا يعني ظهر إلى يعني التنعيم أو حول التنعيم وتذكر ورجع ليس عليه شيء، وإنما الذي عليه شيء لو أنه خرج إلى أماكن يعني ليست متصلة بمكة مثل يعني ذهب إلى جدة أو غيرها فإنه يكون خرج غير مودع ولا يفيده أن يرجع ويودع، وإنما عليه الفدية.
قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان
بن عيينة
عن سليمان الأحول عن طاووس
بن كيسان
عن ابن عباس قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس
قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث.
ليث بن سعد.
قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب.
هو محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزهري.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
وعروة.
عروة بن الزبير.
قال حدثني أبو الطاهر.
أحمد بن أحمد بن عمرو بن السرح.
وحرمل بن يحيى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب.
عبد الله بن وهب.
عن يونس عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد الأيلي.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قحا. وحدثنا زهير بن حرب عن سفيان حا. قال وحدثني محمد المثنى عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني.
كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
القاسم بن محمد بن أبي بكر.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن أفلح
بن حميد
عن القاسم بن محمد عن عائشة.
نعم.
وهذا رباعي.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
عن أبيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي.
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة
بن الحجاج.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
عن شعبة عن الحكم
بن عتيبة
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي
عن الأسود
بن يزيد النخعي
عن عائشة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
قال وحدثنا زهير بن حرب عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي
عن منصور
بن المعتمر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مريا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
ثم ذكر رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بدخول الكعبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وأنه طلب المفتاح من عثمان بن طلحة الذي هو حاجب الكعبة والذي بيده مفاتيحها فأتى به ودخل هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وهؤلاء الثلاثة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأغلقوا عليهم الباب وإنما أغلقوه ليحصل لهم الهدوء والسكينة والخشوع ولو بقي مفتوحا لتتابع الناس حتى امتلأ وحصل الصخب وحصل التشويش من بعضهم على بعض وكذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أغلقه على يعني ولم يسمح بدخول أحد غير هؤلاء ليحصل الاطمئنان والسكينة والخشوع في البيت. ولهذا يعني مكث فيه مليا مكث فيه طويلا وخرج وكان الصحابة عند الباب وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو القريب. ومن حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وجد بلالا وسأله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إن قال بين العمودين تلقاء وجهه، يعني أنه لما دخل مع الباب اتجه إلى جهة الأمام وتجاوز يعني عمودين في الخلف وصار بين العمودين الأماميتين. وجاء في هذا الحديث الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، وفي بعض الروايات أن عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وهذا هو الصحيح لأن هذا هو الذي يطابق تلقاء وجهه. وقد جاء في بعض الروايات بين العمودين اليمانيين، يعني معناه أنه دخل مع الباب واتجه إلى جهة الأمام وصار بين عمودين، وكان البيت على ستة أعمدة، ثلاثة سطر وثلاثة سطر، فتجاوز السطر الأخير الذي جهة الباب وتقدم إلى السطر الأول وصلى بين العمودين، عمود واحد عن يساره وعمودان عن يمينه، وعمودان عن يمينه، يعني أن الوسطى يعني كانت عن يمينه، الوسطى من الأعمدة الثلاثة كانت عن يمينه والأخيرة من جهة اليمن يعني عن يساره. فإذا ما جاء في بعض الروايات من أن الاثنتين عن يمينه هذا هو الأرجح وهو الأوضح وهو المحفوظ، بخلاف الأول الذي جاء أن عمودين عن يساره، أن عمودين عن يساره، لأن هذا لا يطابق كونه دخل مع الباب وصلى تلقاء وجهه، وإنما هذا يكون بين العمودين اليمانيين. والبيت على ستة أعمدة، كان ثلاثة من جهة السطر يعني من الجنوب إلى الشمال وثلاثة، وكذلك من الجنوب إلى الشمال ثلاثة، وأما من الشرق إلى الغرب فهما اثنان. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني.
أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود.
وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري.
هو الفضيل بن حسين.
عن حماد بن زيد عن أيوب
ابن أبي تيمية السختياني.
عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد.
وهذا مثل الذي قبله، وفيه أن المفتاح كان عند أمه وأنه أحضره من عندها. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي.
عن سفيان
بن عيينة
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح، فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى وهو القطان حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
قال حا وحدثنا ابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن عبدة
بن سليمان
عن عبيد الله
العمري المصغر
قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال فمكثوا فيه مريا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة فقلت فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى
نعم وهذا مثل الذي قبله
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد
هذا فيه ذكر أن السؤال كان للجميع ولكن الروايات المتعددة جاءت بأن السؤال لبلال نعم وأما يعني غيره غير بلال فإنه جاء في بعض الروايات أن يعني أسامة بن زيد كان ينفي أنه صلى يعني في صلى ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين
نعم
قال حدثنا ابن رمح
محمد بن رمح
عن الليث عن ابن شهاب عن سالم
بن عبد الله بن عمر
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها أفي زواياها قال بل في كل قبلة من البيت
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن أسامة بن زيد وأنه سأله أن ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه كبر في نواحيها وقال ولم يصلي
ذكر يقول إنما أمرت يقول ابن عباس إنما أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج
نعم ولم يصلي هنا نفى الصلاة فيه وقد أثبتها بلال أثبتها بلال في الروايات المتعددة ويمكن أن يكون معلوما أن المثبت مقدم على النافي ويمكن أن يكون أسامة رضي الله عنه يعني شغل بالذكر والدعاء في نواحي الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك يدعو في نواحيها ولعل أسامة كان ينشغل بالذكر والدعاء في جهة مختلفة ولم يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب وصلى يعني بين العمودين اليمنيين فيكون ما جاء عن بلال مقدم على ما جاء عن أسامة بن زيد لأن هذا في يعني في ظنه وأما هذا فقد أخبر عن علمه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بين العمود اليمانيين وقد شاهده بلال رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما خرج صلى في وجه الكعبة وقال هذه الكعبة في قبل الكعبة يعني أمامها يعني أمام بابها وأمام المكان الذي دخل منه وقال هذه هي القبلة أي قبلة المسلمين التي يأمونها هي هذه البناية أو هذه البنية التي دخلها رسول الله وخرج منها. أعد الحديث.
قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت،
يعني في كل اتجاه من البيت، لأنه كان يعني يمشي فيه ويذكر الله في جميع النواحي، ولكنه صلى بين العمودين اليمانيين شاهد ذلك وعرفه وجزم به بلال وظنه أو خفي على ذلك على أسامة بن زيد فنفى، والمثبت مقدم على النافي. وقوله هذه القبلة يعني شاء قيل معنى ذلك أنها أن القبلة هي هذه الكعبة، وأنه ليس القبلة مكة ولا أي مكان من مكة، ومكة يقال لها المسجد الحرام وولي وجه شطر المسجد الحرام، ومكة يقال لها المسجد الحرام، ولكن القبلة هي هذه الكعبة التي هي في مكة والتي هي في هذا المسجد المحيط بالكعبة. وقيل أيضا أن هذا يعني أن هذا المكان هو الذي يصلي فيه الإمام، يعني يكون في وجه الكعبة، يعني ما يصلي في خلفها في خلفها، ولو صلى صح، لكن هذا فيه إشارة إلى أن المكان الذي يعني يكون فيه الإمام هو الذي في وجه الكعبة وفي قبل الكعبة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن ابن بكر وقال عبد محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء
ابن أبي رباح
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار فقام عند سارية فدعا ولم يصلي،
ثم ذكر هذا عن ابن عباس وأنها لها ستة أعمدة وأنه دعا يعني ولم يصلي، ومعلوم أن ابن عباس ما دخل معهم وإنما أخذ ذلك عن أسامة بن زيد كما مر في الحديث السابق.
قال حدثنا شيبان فروخ عن همام
بن يحيى العوذي
قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى وأن أنه سئل أصل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته يعني عمرة القضاء التي اتفق مع كفار قريش في عام الحديبية على أن ينصرف هذه السنة ويأتي للعمرة من العام القادم، فلما جاء في العام القادم في شهر ذي القعدة بعدما مضى سنة كاملة على قصة الحديبية جاء وطاف وأدى العمرة صلى الله عليه وسلم، فسئل عبد الله بن أبي وفاء أدخل البيت في عمرته؟ قال لا، يعني ما دخل في هذه العمرة وإنما دخوله في فتح مكة.
قال حدثني سريج بن يونس عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى يقول هل تصح الصلاة في وسط الحجر؟
الصلاة تصح لأن الحجر من الكعبة. الحجر هو جزء من الكعبة إلا أنه غير 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 مبني، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من طاف داخل الحجر ما طاف بالكعبة كلها، طاف ببعضها. والصلاة تصح يعني في داخل الحجر مثل ما تصح في الكعبة، مثل ما تصح في الكعبة. نعم.
هل تقاس الفريضة على النافلة في صحة الجواز في داخل الكعبة؟
الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النافلة فقط، ولهذا بعض أهل العلم قال إن ما يعني أن ما صح في النافلة صح في الفريض، وبعضهم قال لا، يعني يقتصر على ما ورد، يقتصر على 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 ما ورد، والذي ورد هو النافلة دون الفريضة. ولو وجدت الصلاة فإنها تصح، لا يقال أنها باطلة، ولكن الأولى أن لا تكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا النافلة، وإن أتى بها صحت ولا يقال أنها تعاد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت وجعلت ولجعلت لها خلفا. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
قال ثم ذكر هذه الأحاديث المتعددة، يعني هذه والتي بعدها عن عائشة رضي الله عنها، وكلها عن عائشة تخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، وأنهم تركوا جزءا منها يعني ولم يتمموها على قواعد إبراهيم، بل تركوا مقدار 6 أذرع من جهة الشمال يعني وداخل الحجر، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر، لأن من طاف من داخله فإن جزءا من الكعبة لم يطف به، والواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف طاف من وراء الحجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويعني فلو طاف من داخل الحجر لم يصح الطواف، لأنه لم يطف بالكعبة كلها، لم يطف بالكعبة كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أراد أن ينقض الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يدخل الجزء الذي تركته قريش من جهة الحجر، وهو مقدار 6 أذرع كما جاء في بعض الروايات، ولكن الذي منعه خشية أن يترتب على ذلك يعني مضرة، وهي أن يحصل لكفار قريش الذين دخلوا في الإسلام أن يحصل لهم شيء يعني يؤثر عليهم، وأنهم قد ألفوا أن الكعبة يعني أنها يعني باقية على هذا الوضع الذي يعني شاهدوه وعاينوه، فخشي أنه لو حصل منه نقضها وبناؤها أن يحصل في نفوسهم شيء، فترك ذلك وأبقى الأمر على ما هو عليه. وهذا يدل للقاعدة المشهورة المعروفة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، يعني حصول ذلك يعني ما يخشى عليه من يترتب على ذلك من الضرر للذين أسلموا يعني عام الفتح وهم حديث عهد بالإسلام أن يحصل لهم ضرر بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني آثر إبقاءها على ما هي عليه وإن كان جزءا منها خارج البنيان اللي هو في داخل الحجر لتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة.
يقول فقلت فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
يعني هذا قاله ابن عمر ليس شكا يعني في قول عائشة, ولكن يعني مثل هذا يأتي في عبارات يعني الصحابة, وأن مقصود من ذلك ليس الشك, وإنما إذا كان الأمر كذا لا يعني فإنه أنه يترتب عليه كذا وكذا. يعني قال يعني لأن كانت عائشة قال ذلك فما يرى فما فإنه يعني أن الرسول ما ترك استلام الركنين الشاميين إلا لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم, لأن قواعد إبراهيم ممتدة من جهة الشمال بمقدار 6 أذرع, ويعني وهذا البناء لقريش. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه يعني استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود, ولو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فإنه يعني الأصل أن ألا يستلم شيء إلا وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه, ولم يأتي شيء يدل على أنها لو بنيت على قواعد إبراهيم أنه يستلم الركنان الشاميان, وإنما الاستلام ثبت عنه للركنين اليمانيين. فيعني غير ذلك لا يفعل, ولهذا جدرانها ولو يعني الجدران والزوايا كلها لا يعني يستعمل منها إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجر الأسود, الحجر الأسود تقبيلا واستلاما, وأما الركن اليماني استلاما بدون تقبيل.
في الحديث يقول فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولا جعلت لها خلفا,
يعني بابا خلفية يعني مقابل هذا الباب اللي موجود يعني في جهة الذي عند الحجر الأسود يكون لها باب خلفي يعني مقابل يعني ذلك الباب, يدخل مع باب ويخرج من باب.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عمر.
ولهذا الـ يعني الـ ترك يعني البنيان, لأن أولا هي على قواعد إبراهيم, ثم لما بنتها قريش يعني قصرت النفقة وأخرجوا, ثم بعد ذلك في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني عادها, ثم في عهد عبد الملك عادها على ما هي عليه في زمن قريش وبقيت على ما هي عليه ولم يتعرض لها. ولهذا لما قال يعني الرشيد لمالك يعني أنه يعني حولها تجديد بنائها قال لا تجعلها ملعبة للملوك, يعني معنى ذلك أن لو كان ذلك سائغا كل ملك يأتي يهدمها ويبنيها ويقال هذا بنا فلان, هذا بنا فلان. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وحدثناه وكنا من أبي شيبة وأبو كريب عن ابن نمير عن هشام
عن
بهذا الإسناد.
نعم عن أبيه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافع عن مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه أنه قال لولا أن قومك الحديث عائشة بكفر أو بجاهلية لأنفقت يعني كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت لها بابا خلفيا وأدخلت فيها من الحجر
ولجعلت بابها بالأرض
وجعلت بابها في الأرض وجعلت بابها في الأرض بدل ما كان يرقى عليه بسلم فإنه يكون في الأرض ولا في ذكر الباب الخلفي
لا
نعم. وأدخلت فيها من الحجر يعني مقدار 6 أذرع اللي جاءت في بعض الروايات لأن الحجر يعني في زيادة يعني خارجة عن الكعبة. نعم.
لأنفقت كنز الكعبة
كنز الكعبة يعني ما يعني يكون يعني فيها من مما يهدى لها يعني من الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون لمصلحتها قال لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله عز وجل يعني ما زاد الذي يزيد على حاجتها.
ولأدخلت فيها من الحجر
أدخلت فيها من الحجر لأنه ليس كل الحجر من الكعبة لأن الحجر يعني جاء حلقة دائرية ويعني جزء من جهة الشمال يعني تلي الزاوية المستديرة يعني ليست من الكعبة وإنما 6 أذرع هذا هو الذي من الكعبة وما زاد على ذلك ليس من الكعبة ولهذا قال من الحجر ليس كل الحجر.
قال حدثني أبو الطاهر عن عبد الله بن وهب عن مخرمة
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع قال سمعت عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي قحافة نسب إلى جده نسب إلى جده
عبد الله بن أبي بكر
إيه وهو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة.
وهذا فيه تنصيص على أن الذي سيدخل مقدار 6 أذرع من الحجر والحجر أكثر من 6 أذرع فالذي على قواعد إبراهيم هو مقدار 6 أذرع وما زاد عليه من جهة الشمال هذا خارج عن قواعد إبراهيم.
قال حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي
عبد الرحمن بن مهدي
عن سليم بن حيان
سليم بن حيان هذا يعني أكثر الرواة على سليم يعني كل ما جاء بهذه الصيغة فهو سليم وإلا هذا الرجل فإنه بفتح السين سليم وأكثر الرواة يعني الذي يعني متعددون إنما هو بالتصريح سليم إلا هذا الرجل فإنه سليم. نعم. وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وهو ما يتفق يعني في الرسم ويختلف في النقط والشكل ويختلف في النقط والشكل سليم وسليم هذا من المؤتلف والمختلف وهما اتفقا في الرسم واختلفا في النقط والشكل وهذا من الاختلاف في الشكل لأن سليم وسليم الرسم واحد إلا أن الفرق بالشكل وأما النقط مثل أبو حمزة وأبو جمرة أبو حمزة وأبو جمرة الرسم واحد والفرق إنما هو في النقط فهذا يقال له المؤتلف والمختلف يعني اتفق في الرسم واختلف في النقط والشكل.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسى نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه
ثم ذكر هذا الحديث في ما حصل من الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يعني في زمن ولايته وأنه حصل للكعبة أو حصل غزو يعني في زمن يزيد معاوية وهذا هو الذي حصل فيه يعني كونه حصل النهوها وحصل له تأثر ويعني ابن الزبير أراد أن يعيده أو يصلح ما وهى وكان ذلك في زمن يزيد المعاوية ولما توفي يزيد المعاوية رجعوا وخرجوا وبقي ابن الزبير يعني على ما هو عليه فعزم على هذا الشيء واستشار الناس فأشار عليه ابن عباس أن يبقي الأمر على ما كان عليه وأن بنيانا أسلم الناس عليه وحجارة أسلم وهي موجودة فيرى أن يبقى ما كان على ما كان فقال ابن الزبير لو أن أحدكم انهدم بيته أو اختل بيته فإنه يجدده فكيف ببيت ربكم يعني لا يفعل فيه هذا الفعل وقال إنه مستخير 3 أيام ولما مضت 3 عزم على أن ينقضه وأن يعيد بناءه فكان تحامى الناس أن يحصل لأول من يبدأ ينقضه أن يحصل له يعني شيء من السماء وأن يحصل له هلاك فتحامى الناس أن يبدأوا بهذا العمل فلما خرج رجل وأخذ بعض الحجارة في أعلاها ورماها ولم يحصل له شيء عند ذلك أقدموا على يعني النقض وشاركوا في النقض وابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني أدخل يعني بناها على قواعد إبراهيم وأخرج أدخل هذه الستة الأذرع التي من جهة الحجر ووجد الأساس وشاهده الناس وعرفه الناس, يعني الأساس الذي تحت هذه الستة الأذرع والتي هي ممتدة من جهة الشمال, فبناها على الصفة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وجعل الهببين باب من الشرق وباب من الغرب, وذكر فيه أشياء أنه يعني لما جاء يعني عبد الملك مروان وأرسل الحجاج وحصل قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه, كتب إلى عبد الملك يعني يخبره بالذي حصل من ابن الزبير, فأمره أن يعيدها يعني على ما كانت عليه, أن يعيدها على ما كانت عليه, وذكر كلاما غير واضح, قال أنه يزيد فيها في طولها 10 أذرع, وأنه يعني عندما يعيد البناء يعني يترك مقدار 6 أذرع من جهة الحجر. ومعلوم أن الذي حصل من الزوير هو إدخال الزيادة, وإلا فإن الباقي على ما هو عليه, فلا أدري وجه ذكر هذه 10 الأذرع التي زادها في طولها. ومعلوم أن الكعبة يعني من جهة الحجر الأسود الركن اليماني مبنية على قواعد إبراهيم, وهي كذلك ممتدة, وليس فيه إلا هذه 6 الأذرع التي هي من جهة الحجر, وهي التي زادها أو أدخلها ابن الزبير تنفيذا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجاج يعني امتثل أمر عبد الملك وعاد بناءها وأخرج ذلك المقدار الذي هو من الحجر الذي من جهة الحجر, ولكنه جاء فيه عبارات أنه زاد 10 في طولها, وهذا لا أعرف وجهه. ومعلوم أن ابن الزبير ما حصل منه إلا إدخال هذه 6 التي من جهة الحجر والتي هي على قواعد إبراهيم, وتركتها قريش عندما قصرت بهم النفقة. نعم.
قال هنا: فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.
يعني قيل أن هذا مقصود حتى يتجه الناس إليها, لأنه يعني شيء شاخص. ومعلوم أنه لا يلزم يعني أنه لا يصلى إليها إذا كان في شيء شاخص, فإن الكعبة يعني لو يعني إذا سويت في الأرض فإنه يصلى إلى مكانها, يصلى إلى مكانها, ولا يلزم أن يكون هناك شيء شاخص. نعم.
قال بعد ذلك, قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس.
نعم.
قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر.
يعني هو الذي جاء 6 أذرع في حديث الذي سبق.
نعم. حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى يعني عليه البناء.
يعني من جهة الحجر. نعم.
وكان طول الكعبة 18 ذراعا.
نعم.
فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع.
هذا هذيك العشرات هذه ما ادري, لا ادري وجهها.
هذا فعل ابن الزبير.
نعم. ايه الزيادة 10 أذرع زادها في الكعبة
من فعل ابن الزبير.
ايه بس كيف زادها الان الكعبة هي على قواعد ابراهيم 6 أذرع من جهة الحجر, والباقي كله على قواعد إبراهيم, أي زيادة حصلت؟ الكعبة هي على قواعد إبراهيم ما عدا الجزء الذي بجهة الحجر, وابن الزبير أعاده وأدخل الذي في الحجر, إيش 10 الأذرع التي زادها؟
ما يريد يعني به العلو.
نعم.
لا يريد به العلو.
ما أدري إذا كان المقصود به العلو, لا أدري, يمكن إذا كان مقصود به ارتفاع. نعم. أما قضية يعني قال في طولها اللي كان طولها يعني في الطول يعني من جهة الفوق ليس الطول من جهة الأرض, يمكن.
فلما زاد فيه استقصره.
نعم.
استقصره عده قصيرا.
أيوة.
فزاد في طوله 10 أذرع.
ولا أدري يعني إيش مقدار المقدار اللي كان موجودا أول، ولكنه يعني يمكن أنه يعني لا يحمل إلا على هذا، إن كان قبل ذلك كان قصيرا وزاد فيه، يعني ومقصود به العلو وليس المقصود به الطول، لأن الكعبة الآن يعني من جهة الحجر يعني فيها زيادة، ليست كلها مربعة، لأن فيها أعمدة ثلاثة من يعني من جهة الشمال إلى الجنوب ومن جهة الشرق إلى الغرب عمودان اثنان. أقول يمكن إذا كان مقصود به الارتفاع إلى جهة السماء قد يكون.
قال حدثنا هناد السريع عن ابن أبي زائدة
يحيى بن زكريا
عن ابن أبي سليمان
عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء
ابن أبي رباح